أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عشان الله تعالى فرجه الشريف. يقع الباحث في المرحلة الثانية المعقودة لتخريج حجية العام في الباقي بناء على كون العام مستعملا مجازا في العموم، وهو ما نسب إلى كثير من أصولي العامة القدماء وإلى بعض من علمائنا كالمحقق القومي. وفي هذه المرحلة انقسمت آراء المحققين، فمنهم من ذهب إلى أنه بناء على المجازية فلا يمكن تخريج حجية العام في الباقي، وفي قبال ذلك ذهب جماعة إلى أنه حتى لو قلنا بأن الاستعمال في موعد المخصصات المنفصلة مجازي، فإنه مع ذلك يمكن القول بحجية العام. أما القائلون بعدم الحجية على هذا التقدير فهم ذاهبون إلى ما يعتبرونه مقتضى القاعدة في هذا المجال، وأن القرينة الصارفة عن الاستعمال الحقيقي المتمثلة في المخصص المنفصل قد أثبتت أن العام لم يستعمل في العموم، وبناء على ذلك فليس هناك ما يدل على رتبة الاستعمال في المجاز من كونها جميع المراتب التي لم يشملها الخاص أو بعضها، إذ قرينة المجاز المتمثلة في المخصص المنفصل قد أثبتت أن الاستعمال مجازي، ولا قرينة ثمة أخرى تعين القدر الذي استعمل فيه العموم في المجاز. فيتساوى حينئذ مراتبه وأفراده في إمكانية أن يكون الاستعمال فيها مجازيا، وحينئذ لا محيص لنا عن المصير إلى دعوى الإجمال، إذ يقصد من المجازية في المقام أن الموضوع للكل قد استعمل مجازا في البعض، والقرينة الصارفة عن كون الاستعمال حقيقيا والمتمثلة بالمخصص غاية دورها الصرف ولا قرينة على التعيين بعد ذلك ولا يدعى في مثل المقام زيادة أو قلة مؤونة في المجاز إذ بعد أن ثبت أن العام لم يستعمل فيما وضع له بل في جزئه في بعض ما وضع له فتتساوى من حيث المؤونة مؤونة المجاز أبعاضه في الاستعمال المذكور ومعها أو معه مع التساوي لا مرجح لأحدها على الآخر هذا الكلام قد يبين بعبائر أخرى لا نجد داعيا للتعرض لها يجدها المطالع في الكلمات من هنا وهناك وهي تعبيرات متعددة والمغزى منها واحد وهذا الكلام ذهب إليه صاحب الكفاية وذهب إليه المحقق العراقي ونسب في تقريرات الشهيد الصالح إلى عموم المتأخرين عنه مع أن النسبة غير صحيحة كما ربما يتضح بعد قليل إن شاء الله ويزعم أصحاب هذا القول أن ما يذكرونه من كلام لا يحتاج إلى دليل خاص بل يكفيهم فيه مقتضى القاعدة من كون الاستعمال قد ثبت أنه مجازي بناء على القول بالمجاز طبعا والقرينة الصارفة متحققة والقرينة المعينة للمرتبة مفقودة وهذا المقصود من مقتضى القاعدة فيكون الحمل على بعض مراتب المجاز دون غيرها ترجيح بلا مرجح بحسب تعابير صاحب الكفاية جيد فلسنا بحاجة إلى إقامة دليل له كما أننا لسنا بحاجة بشكل مباشر إلى الرد على مقالته عليكم السلام ويكفينا في الرد إن أمكن نفس ما أقامه المحققون القائلون بالاستعمال المجازي انتبهوا للعبارة يا إخوان أو المعالجون لشبهة عدم حجية العام في الباقي مع تسليم الاستعمال المجازي وإن لم يكونوا قائلين بالمجازية كالشيخ الأعظم إذ المتصدون لعلاج هذه الشبهات فيما يرتبط بالاستعمال المجازي على فريقين أما الوجه المنسوب إلى القائلين بالاستعمال المجازي كأصولي العام أو معظمه وكالمحقق القمي منه وربما آخرون فإنهم ذكروا أن المجاز واستعمال الموضوع للكل في البعض له مراتب، فإن الأبعاد متعددة متكثرة سواء في العموم الاستغراقي أو المجموعي، وإن كان توجيه البحث للعموم الاستغراقي في الغالب في كلمات المحققين. وحيث إن قرينة المجاز المتمثلة بالمخصص المنفصل قد دفعت الاستعمال عن كونه في المعنى الحقيقي في الكل يعني، فإن الأقرب من هذه المراتب الأبعاد إلى الكل هو كل الأبعاد التي لم يشملها المخصص، فيحمل الاستعمال المجازي على الأقرب. يعني لنفترض أن عدد الأفراد من المخصص أخرج 10، حجية العام في 90 ليست من باب الاستعمال في 90، إذ قرينة المجاز صرفت عن 100 لكن لم تعين في 90، واحتمال الاستعمال في 90 كاحتماله في 70 في 60 في 50، خصوصا إذا أخذناها مش كأفراد، أخذناها كأصناف. فقالوا إن الأقرب هو أعلى المراتب التي لم يشملها المخصص، فيصار إلى الأقرب بهذا المقدار بين في حجة المعروف والمشهور، وهي حجة القائلين بالفعل بالاستعمال المجازي. هذا الكلام أجاب عليه المحققون وبات هذا الجواب مدرسيا، وهو جواب صحيح لا غبار عليه، إذ ذكروا أن الكبرى في المقام صحيحة والتعبير مني، وأما الصغرى فهي ليست صحيحة في المقام. يعني فرعوا صغرا على كبرا أجنبي عن التفريع، والمقصود بالكبرى وهي أن المعنى المجازي يحمل على الأقرب. هذا كلام جيد متين بعد صرفه عن المعنى الحقيقي بالقرينة الصارفة، لكن ما فرع عليه في المقام فيه مغالطة غير صحيح، إذ حملت الأقربية على الأقربية العددية أو الأقربية الصنفية، حملت الأقربية على الأقربية الخارجية في وعاء الخارج والمصادق سواء بعنوان أفراد أو بعنوان أصناف، بينما هذه القاعدة الصحيحة في محلها يراد منها الأقرب على مستوى العرقة بين اللفظ والمعنى، بمعنى أن اللفظ عرقته الوضعية الأصلية هي بالمعنى الحقيقي. إذا كانت هنالك عرقة بين اللفظ ومعنى من المعاني المجازية تتفرع صحة الاستعمال فيه من حيث الأساس على المناسبة بينه وبين المعنى الحقيقي، بحيث أحدث هذا زيادة أنس وعرقة ثانوية، لأن الأولية بين اللفظ والمعنى الموضوع له ثانوية،
بين اللفظ ومعنى من المعاني المجازية. كأن كثر استعمال اللفظ في معنى المجازي من بين المعاني المجازية حتى بات مجازيا مجازا مشهوريا. فحينئذ هذا الكلام يكون صحيحا، إذ العبرة بالظهور في باب الحجج. أما وقد صرفتنا القرينة عن الاستعمال في المعنى الحقيقي، وهنالك استعمال شائع وأنس بين اللفظ وجزء من أجزاء المعنى أو معنى له مناسبة أكثر من غيره بالمعنى، طبعا هذا الثاني خرج عن محل كلامنا بس القاعدة كلية. فهنا يقال إن اللفظ ظاهر في المجاز الأقرب على مستوى العلقة بين اللفظ والمعنى ذي العلاقة بالمعنى الموضوع له أو الأكثر علاقة. حينئذ لا بأس بالحمل على المجاز الأقرب بهذا المعنى، لكن أصحاب هذا الواجب حملوه على الأقرب من حيث التطبيق الخارجي لا على الأقرب من حيث العلقة الوضعية. أوضح ذلك بشكل أكبر. أكرم كل عالم، مقتضى الاستعمال الحقيقي فيه وجوب إكرام كل عالم بجميع أصنافه، نحويين كانوا، فقهاء كانوا، متكلمين كانوا، فلاسفة كانوا، عدولا كانوا، فصاحا كانوا، إلى ما هنالك. جاء المخصص أخرج العالم النحوي من وجوب الإكرام، بقي الباقي عالم فقيه وعالم متكلم وعالم فيلسوف وعالم وعالم. المفروض أن الاستعمال بات استعمالا شو؟ مجازيا، دلالة تضمنية حجة في ضمن الدلالة المطابقية. طيب جيد، بات الاستعمال مجازي، نسبة العالم الموصف بالفقه العالم الموصف بالمتساوية، كما أن المجاز فيه مؤونة إذا أريد العالم بجميع هذه الأصناف، أيضا فيه مؤونة إذا أريد العالم في صنف خاص من هذه الأصناف ولا تغير عن الاستعمال في أحدها. فش أنص لفظي بين اللفظ بين العالم وخصوص العالم الفقيه، أو العالم وخصوص العالم الأديب، أو العالم وخصوص العالم المتكلم، أو إلى ما هنالك. فالأقربية الخارجية المصداقية ليست هي الميزان في حمل اللفظ على المعنى، بل الأقربية بلحاظ الأنس بين اللفظ والمعنى البديل عن المعنى الحقيقي، والمفروض أنه مفقود في المقام فيجمل الخطاب. طبعا هذا الإشكال على هذا الوجه بهذا المقدار من بيان الواجب إشكال صحيح لا غبار عليه. طبعا للأسف هذا الوجه ذكر سطر تقريرا وسطر جوابا في الكلمات، لم يفصل فيه أصلا، جملة المحققين أهملوه لم يذكروه مع أن حيثياته هي ما ذكرت. يمكن تعميق هذا الواجب بحيث يندفع عنه الإشكال، لكن هذا يجعلنا نصير إلى الوجه الثاني، لأن بتعميقات كلام الشيخ رضوان الله عليه سوف يتضح تعميق هذا الوجه. يصلح ما ذكر في كلام الشيخ وفي تعميق كلام الشيخ وجها لتعميق هذا الوجه الذي يبدو لأول وهلة أنه وجه بسيط ساذج. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه لا يختار أن المخصص المنفصل يفضي إلى المجازية، كما أوهمت بعض التقارير. وللأسف هذه العبائر في بعض التقارير تشوش وتنشأ في العادة من قلة أو عدم المراجعة إلى المصادر الأصلية. الشيخ الأنصاري المستفاد من كلماته في مطارح الأنظار وهو تقريره في مباحث الألفاظ أنه لا يرى أن المخصص المنفصل يصرف الاستعمال عن كونه استعمالا حقيقيا، لكنه على تقدير تسليم ذلك تنزلا، وأن الاستعمال مجازي، فإنه قد صار إلى تعيين حجية المجاز في تمام الباقي، يعني حجية العام في الباقي بعد التخصيص بوجه ابتكره فنسب إليه في المدرسة الأصولية. وخلاصة ما ذكره الشيخ على الله مقامه في هذا التقرير أن المجاز أن العام يدل على تمام ما ينضوي تحته من أفراد وأصناف، ويدل عليها فعندما جاءت أو جاء التخصيص المنفصل وأخرج فردا من أفراد العام أو صنفا من أصنافه فإنه في الحقيقة لا يمكن القول بأن العام، لأن الكلام بناء على المجاز، حجة في مورد التخصيص، لأن العام بناء على المجازية لم يستعمل بحيث يشمل مورد التخصيص، ولكن لا ربط بين العنوان الوارد في المخصص، سواء عنوان فردي مثل استثناء زيد، أو عنوان صنفي مثل استثناء النحوي أو الفاسق من العلماء، وبين بقية الأفراد والأصناف، بل إن القرينة الصارفة في المقام إنما تصرف بقدر ما شملت، فيبقى العام لا صارف له عن الشمول لبقية الأفراد. وإذا ما شككنا وكلامنا في المخصص المنفصل المتأخر زمانا عن العام فهو في الحقيقة شك في التخصيص الزائد، والأصل عدمه، يعني لا يخلو أمرنا، إما نجزم بعدم التخصيص الزائد فلا نحتاج إلى الأصل لنفيه، وإما لا نجزم بالتخصيص الزائد فنحتاج إلى الأصل لنفيه، وعلى كلا التقديرين ينتج حجية العام في الباطن. هذا هو المقدار المبين والمذكور في كلمات الشيخ. هذا الكلام تلقفه صاحب الكفاية مستشكلا عليه، بشكل مباشر. قال أنت يا شيخنا انتقلت إلى مرحلة المانع فنفيته بالأصل، يعني الشك في وجود تخصيص زائد فنفيته بالأصل، بينما مشكلتنا في حجية العام في الباقي هي في فقدان المقتضي للحجية في الباقي. توضيح ذلك أن الشيخ قد تضمن كلامه المقتضب أن حجية العام في الباقي مرهونة بوجود مخصص غير المخصص الثابت بالوجدان الذي أخرج النحوي أو الفاسر مثلا. فما لم نجزم بانتفاء التخصيص الزائد نشر نستصحب العدم، وهذا معنى الأصل في المقام. جيد، أصلت عدم التخصيص، طبعا هسه هذا أصل عملي مش أصل عملي، شو ودي فيه، مو مهم في بحث، فما أصل ليش أصل عملي والأصل مثبت هذا حتى يثبت استعماله مجازا في الباقي، هذا اللازم لازم غير شرعي. طيب مو مهم، ما بدي اروح على الضحى، خلينا نغض النظر. بينما صاحب الكفايه شو بيقول؟ بيقول الانتقال لمرحله المانع وعدم المانع، عدم تخصيص الزائد ونفيه بالوجدان او نفيه بالاصل، انما يصار اليها فيما لو كان لولا المانع لدينا دلالة على شمول الاستعمال المجازي في العام لجميع المراتب، يعني جميع الأفراد والأصناف غير اللي شملها المخصص المنظور. والحال أنه يا شيخنا المقتضي غير موجود بحسب تعبير السيد الخوئي رحمة الله عليه فيما يصلح توضيحا لكلام المحقق صاحب الكفاية، ومش ذاك التوضيح، يقول بأن الدالة على المراتب المستعمل فيها إما الواضع واستعمال اللفظ فيما وضع له، والمفروض أن المقام استعمال فيه استعمال مجازي مش استعمال حقيقي، وإما القرينة المعينة للاستعمال بعد أن زوي الاستعمال عن كونه استعمالا حقيقيا، ولا قرينة ثمة في المقام، إذن فلا دال على الاستعمال في تمام العناوين والأفراد غير التي شملها المخصص، فالمقتضي معدوم. فإذا المقتضي معدوم تتساوى الأصناف، يطل الفقيه برأسه والمتكلم والفيلسوف ويطل الجميع، كما يحتمل مجازا أن يكون مستعمل في خصوص الفقيه ولم يذكر، يحتمل أن يكون مستعمل في خصوص المتكلم ولم يذكر، يحتمل معنى للأسف الاستعمال غير حقيقي والاستعمال المجازي لم تبين وجهته، وهذا معنى إجمال الخطاب، وهذا معنى فقدان المقتضي. وهون بيرجع بكرر صاحب الكفاية يقول وبناء على ذلك يكون حمل المجاز على بعض مراتبه ولو المراتب العليا غير ما شمله المخصص دون البعض ترجيح بلا مرجح. هذه خلاصة جواب صاحب الكفاية. هذا الجواب بهالمقدار اتضح جملة من المحققين، منهم المحقق العراقي المنسي الخوئي ومنهم، ولكن ليس كما ينسب في تقرير الشهيد الصادر إلى عموم المتأخرين عن صاحب الكفاية، ما يوهمنا أنه ابتكر وجها جديدا لم يسبق إليه، ولعل هذا من تعبير التقرير، يعني مش من تعبير الشهيد رحمة الله عليه، إذ وجدنا المحقق الإصفهاني ينتصر للشيخ ويجيب أستاذه صاحب الكفاية. ووجدنا المحقق النائيني أيضا كذلك. ووجدنا بعض المحققين بعدهما أيضا ينتصرون. فالمتأخرون عن الشيخ وصاحب الكفاية انقسموا إلى قسمين في هذا المجال. فذكروا وجوها ينتصرون بها للشيخ وجعلوها تعميقا لكلام الشيخ وتفسيرا له، مش جواب غير جواب الشيخ، لا أقل بعضهم. يعني الشيخ الإصفهاني والشيخ النائيني ذكرا أن الوجهين المذكورين في كلامهما تفسير وتعميق لكلام الشيخ، وهذا بنفسه يصلح تعميق للوجه المشهور الأول. وهذا ما سوف نتعرض له غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.